بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في اشتراط الإباحة في ساتر العورة في الصلاة، وذكرنا أن الكلام تارة فيما هو مقتضى القاعدة وأخرى في مفاد الأدلة لفظية أو لبية، وقد انتهى الكلام حول تحديد ما هو مقتضى القاعدة، والكلام فعلا في المقام الثاني وهو مفاد الأدلة. والمدعى الاستدلال به على شرطية الإباحة في الساتر الصلاتي تارة يكون دليلا خاصا وأخرى دليلا عاما، فهنا قسمان من الأدلة. القسم الأول الدليل الخاص، وهو هل أن لدليل شرطية الساتر دلالة على شرطية الإباحة أم لا؟ فقد أفيد بأن شرطية الإباحة مستفادة من نفس دليل شرطية الساتر ولو بضميمة قرينة، وتقريب هذا المطلب ببيانات ثلاثة. الأول ما ذكره المحقق الهمداني قدس سره في الجزء العاشر صفحة 354، وتبعه سيد المستمساك قدس سره في الجزء الخامس صفحة 282، من دعوى الانصراف، حيث ادعي انصراف دليل شرطية ستر العورة لخصوص الساتر المباح، ومقتضاه أن الساتر الغصبي ليس مصداقا للشرط من الأساس، ولكن أشكل على ذلك المحقق الهمداني ببيان أن الأمر بستر العورة ليس حكما مولويا، وإنما هو إرشاد لحكم وضعي، وهو شرطية ستر العورة في صحة الصلاة. فحيث إن مفاد الأمر بالستر الإرشاد إلى الشرطية وهي حكم وضعي، فلا وجه لانصرافه عرفان إلى الفرد المباح تكليفا، فإنه لا ربط بين الحكمين. فما دام مفاد الأمر بالستر حكما وضعيا فلا وجه لانصرافه إلى الستر المباح تكليفا، وبالتالي فإن دعوى الانصراف دون قرينة واضحة. النكتة الثانية أو البيان الثاني، ما أفاده سيدنا قدس سره في الجزء الثاني عشر من موسوعته صفحة 232، هذه عبارته: إن الشرط المقارن مثل شرطية ستر العورة للصلاة له خصوصية، وهو أنه يفهم العرف من ضم دليل النهي إلى دليل الشرط اختصاصه بغير الفرد المنهي عنه، فإذا ورد الأمر بالصلاة مشروطة باللباس يعني ستر العورة، وورد النهي عن التصرف في لباس خاص لكونه حريران لكونه غصبان لكونه ذهبان وأشبه ذلك، كان المتفاهم العرفي من ضم أحد الدليلين للآخر تقيد إطلاق الأمر بالصلاة المشروطة باللباس بغير مورد الناهي، ونتيجة ذلك اختصاص المأمور به باللباس المباح، فالمقرون بغيره لم يكن مصداقا للمأمور به. وملخص كلامه: ليست دعوى الانصراف كما في كلمات المحقق الهمداني، وإنما مدعاه أنه إذا ضم دليل النهي عن التصرف في اللباس لكونه مغصوبا إلى دليل الأمر بالصلاة مشروطة باللباس كان مقتضى ضمهما شنو؟ فهم العرف اختصاص الأمر بالصلاة مشروطة بغير الفرد المنهي عنه، فهذا الاختصاص مستفاد من الجمع العرفي بين الدليلين. وأشكل عليه سيدنا قدس سره بأنه إنما يتم هذا الجمع العرفي لو كان مصب الناهي عين مصب الأمر، كما إذا افترضنا أن ما هو الشرط في صحة الصلاة نفس اللبس، أي نفس الساتر، فيقال حينئذ بأن المولى أمر بالصلاة مشروطة باللبس ونهى عن لبس خاص وهو اللبس الغصبي. فهنا إذا انصب النهي على مصب الشرط فالعرف يرى تنافيا بينهما لأنهما اجتمعا في مصب واحد، وحل هذا التنافي بالجمع العرفي، ومقتضى الجمع العرفي هو تقييد دليل الأمر بدليل النهي. وأما إذا افترضنا أن مصب النهي هو الساتر بينما مصب الأمر هو التستر يعني التقيد، أي أن مصب النهي نفس الستر الخارجي بينما مصب الأمر الصلاة المتقيدة بكون المصلي مستور العورة، فلم يجتمعا في مصب واحد كي يتنافيا، كي يجمع العرف بينهما بتقييد دليل الأمر بشنو؟ بدليل النهي. ويضاف إلى كلامه بل على فرض تعلقهما بمصب واحد كما إذا افترضنا أنهما متعلقان بشنو؟ بالستر الخارجي مثلا، إلا أن الجمع العرفي بالتقييد إنما يتم لو كان العنوان واحدا، أما إذا اختلف العنوان فإذا قال يجب عليك أن تصلي في لباس وقال في دليل آخر لا تلبس الحرير، فهنا يتم الجمع العرفي بتقييد دليل الأمر بدليل النهي، وإن كانت النسبة بينهما عموما شنو؟ من وجه، لأننا لا نبحث عن التقييد الصناعي وإنما نبحث عن تقييد بمقتضى الجمع العرفي بين الدليلين. فإذا كان العنوان واحدا بلي فهذا جمع عرفي، أما إذا كان العنوان مختلفان كما إذا أمرا بالصلاة في اللباس لكن ما نهى عنه هو الغاصب لا اللباس، وإن كان من مصاديق الغاصب وشنو؟ الستر باللباس المغصوب، إلا أن مصب الشرط غير مصب النهي عنوانان، فمع اختلاف العنوان لا يرى الجمع بينهما بالتقييد جمعا شنو؟ عرفيا. خش لا لا النهي عن العنوان، لا يسري لكن بلحاظ العنوان مو بلحاظ العنوان الخاص، يعني يقع النهي عن اللباس لا لكونه لباسا بل لكونه شنو؟ غصبا. هذه المشكلة. النكتة الثالثة ما ذكره سيدنا قدس سره في المحاضرات في بحث اجتماع الأمر والناهي في ثمرة بحث الاجتماع، طلعوا المصدر ما أنا ما طلعته، من أن الأمر بالصلاة في الساتر مثلا أمر بالمتعلق على نحو العنوان الأولي، فإن الصلاة في ساتر عنوان أولي، بينما النهي عن الغصب نهي عن المتعلق بالعنوان الثانوي. ومتى اجتمع دليلان، هذه هي الكبرى، ومتى اجتمع دليلان في مورد وكان أحدهما بالعنوان الثانوي والآخر بالعنوان الأولي كان مقدما عليه، أي ما كان بالعنوان الثانوي مقدما في مورد الاجتماع على ما كان بالعنوان الأولي. ونتيجة هذا التقديم هو اختصاص متعلق الأمر بغير مورد النهي. مثلا إذا قال المولى أحلت لكم بهيمة الأنعام، وقال في دليل آخر لا تتناول المغصوب، فإذا اجتمعا في مورد وكانت البهيمة غصبيتان فإن العرف لا يرى تعارضا بين الدليلين، بل يرى أن الدليل بالعنوان الثانوي مقدم على الدليل بالعنوان الأولي، ومقتضاه اجتناب هذه البهيمة لكونها غصبيتان. فكذلك الأمر شنو في المقام. ولكن قد يشكل على هذا الكلام، أولا بأن مصب الحرمة ليس هو عنوان الغاصب، وإنما مصب الحرمة التصرف في مال الغير دون إذنه، وعنوان الغصب مجرد عنوان مشير إلى ما هو المحرم حقيقتان. فبما أن مصب الحرمة هو التصرف في مال الغير دون إذنه لكون التصرف مثلا هتكان أو أي شيء آخر، إذن فكما أن مصب الأمر عنوان، قولوا ياي، أوليون وهو عنوان الصلاة، فإن مصب النهي أيضا شنو عنوان أولي وهو التصرف في مال الغير دون إذنه. فما هو وجه تقديم الثاني على الأول بدعوى أن الثاني عنوان ثانوي والأول عنوان أولي؟ وثانيا لو سلمنا بأن مصب النهي هو عنوان ثانوي، فهذه الكبرى إنما تتم في خصوص شرطية الإباحة، وإلا لا تصلح كبرى عامة لحل موارد اجتماع الأمر والناهي، إذ قد يكون المنهي عنه أحيانا عنوانا أوليا كالنهي عن لبس الحرير مثلا أو لبس الذهب. وثالثا وهو المهم، أفاد السيد الأستاذ دام ظله بأنه لا يوجد ارتكاز عرفي على هذه الكبرى المدعات، وهي تقديم ما كان بالعنوان الثانوي على ما كان بالعنوان الأولي، ومقتضى ذلك تقديم ما دل على حرمة الغصب على ما دل على الأمر بالصلاة في الساتر مثلا. ما عندنا بناء عرفي على هذا. وأما تقديم دليل نفي الإكراه أو نفي الاضطرار أو نفي الحرج على الأدلة الأولية فإنما هو بمناط الحكومة لا بمناط كون العنوان عنوانا ثانويا وذاك بالعنوان الأولي، وإنما بلحاظ الحكومة المتقومة بالنظر، حيث إن دليل نفي الإكراه أو نفي الاضطرار أو نفي الحرج ناظر للأدلة الأولية قدم بملاك النظر لا بملاك كونه عنوانا ثانويا. وأما المثال الذي ذكره سيدنا قدس سره من أن دليل حرمة الغصب يقدم على دليل حلية بهيمة الأنعام عند اجتماعهما، فلأجل أن دليل الحلية مفاده الاقتضاء ودليل الحرمة مفاده الاقتضاء، ولا تنافي بين الاقتضاء والاقتضاء عرفا بلا حاجة إلى دعوى التقديم، فإن مفاد دليل حلية الأنعام أن لا مقتضي لحرمتها، وهذا لا يتنافى مع اقتضاء الحرمة بنكتة أو بوجه آخر ككونه غصبان ككونه موطوءان ككونه نجسان وما أشبه ذلك. ولكن عند مراجعة كلام سيدنا قدس سره يظهر التأمل فيما أفيد، والسر في ذلك أن منظور سيدنا قدس سره في تقديم العنوان الثانوي على العنوان الأولي فيما إذا كان العنوان الأولي متعلقا للحكم الترخيصي لا مطلقا، فإذا قال المولى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فإن هذا حكم ترخيصي متعلق بالبهيمة، وإذا قال لا تغصب أو لا تتناول المغصوب فإن العرف يرى أن الثاني ناظر للأول. والسر في النظر أن الأول حكم حيثي، أي أن مفاده حلية لحم الغنم من حيث كونه غنما لا من جميع جهات، وهذا لا يتنافى مع حرمته من حيث كونه غصبا أو نجسا أو موطوءا أو إلخ إلخ. فمصب كلامه عندما يقول بأن ما كان بالعنوان الثانوي مقدم على ما كان بالعنوان الأولي عرفا عند اجتماعهما هو ما إذا كان العنوان الأول مصبا لحكم ترخيصي فلا يستفاد منه أكثر من الحلية الحيثية، وبالتالي لا تتنافى مع التحريم بوجه من الوجوه، وهذا هو المقصود بكون العنوان عنوانا ثانويا. ولذلك هو قدس سره، يعني السيد الخوئي التزم بالتعارض فيما إذا كان الدليلان إلزاميين، وإن كان أحدهما بالعنوان الأول والآخر بالعنوان الثانوي، كما إذا قال المولى أكرم كل هاشميين وقال لا تكرم الفاسق واجتمعا، فإن الدليل الثاني ليس حاكما وناظرا بل معارضا. وأما تطبيقه في المقام فهو مما خفي، حيث أفاد كما هو ظاهر سياق كلامه أن الأمر بالصلاة مقترن بالترخيص، شوف لاحظ، مقترن بالترخيص التكليفي في تطبيق. فإذا قال المولى صل متسترًا فإن هذا الأمر بالصلاة بقيد التستر متقوم بالترخيص التكليفي في تطبيق هذا الطبيعي المأمور به على أي فردين. فقول المولى لا تغصب ليس ناظرا للأمر بالصلاة، أحسنتم، وإنما ناظرا للترخيص في تطبيق الطبيعي على المأمور به، وبالتالي فسوف يكون تقديم لا تغصب على قوله أنت مرخص في تطبيق الطبيعي المأمور به على أي فردين كتقديم لا تغصب على حلية شنو؟ بهيمة الأنعام. وما ذكره قدس سره الشريف بالنحو الذي ذكرناه شنو؟ قولوا ياي تامون. لا مو تحليلي، شرعي، لأنه يسموه ترخيص تكليفي.
يعني ما صار بين دليلين، يعني ما صار نظر الدليل الثاني.
بلى دليلين، لأن الدليل الأول وهو الأمر بطبيعي الصلاة يستبطن جعلين بنظر المحقق النائني، جعل إلزام للطبيعي وجعل ترخيص للتطبيق، فبلحاظ مدلوله الثاني يكون دليل العنوان الثانوي شنو؟ ناظران، لحاظ مدلوله الثاني. خب، هذا كله بلحاظ الدليل الخاص على اشتراط شنو؟ إباحة. بارك الله فيك. القسم الثاني الدليل العام، والدليل العام هو عبارة عن مجموعة روايات استدل بها على شرطية الإباحة في الساتر. الرواية الأولى صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام كما في المحاسن الجزء الأول صفحة 254، قال وكل عمل تعمله لله، وكل عمل تعمله لله فليكن نقيا من الدناس، بدعوى ظهور قوله فليكن الإرشاد إلى شرطية النقاء من الدناس في صحة العمل. وحيث إن الغصب دنسون فمقتضى ذلك اشتراط صحة الصلاة بشنو؟ بعدم الغصب. ويجاب عن ذلك بأنه على فرض التسليم بالصغرى، وهي أن الصلاة في الساتر الغصبي قولوا ياي دنسون، فإن غاية قوله فليكن نقيا من الدناس الإرشاد، وأما أنه إرشاد إلى الشرطية في الصحة فهذا أول الكلام، فلعله إرشاد إلى الشرطية في القبول، أي لا يكون عملك مقبولا عند الله إلا بنقائه من الدناس. فمجرد ظهور الأمر في الإرشاد لا يعني استفادة شرطية الصحة أو اشتراط الصحة بذلك. الرواية الثانية رواية تحف العقول عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في وصيته لكميل، قال: يا كميل انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول. والرواية الثالثة مرسلة الصدوق التي أسندها في الكافي عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم، بدعوى أن مفاد هاتين الروايتين أن الصلاة في الساتر الغصبي شنو؟ غير تامة شرعان. ولكن يلاحظ على الاستدلال بهما مضافا لضعف سندهما أن منظورهما جهة القبول لا جهة الصحة، وعلى فرض أن منظورهما جهة الصحة فيرد على الاستدلال بالثانية أن موردها الإنفاق، ولبس الساتر الغصبي ليس إنفاقا عرفان. وهذا ما أشكل به المحقق الهمداني قدس سره، ثم قال: إلا أن يقال بأن ظاهر السياق لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله فأنفقوا فيما نهاهم ما قبله منهم، ظاهر السياق أن لا خصوصية لعنوان الإنفاق، حيث إن المستفاد بحسب المناسبات العرفية الارتكازية أن المنظور هو الطاعة والمعصية وليس للإنفاق خصوصية. فمفاد هذه الرواية مفاد قوله لا يطاع الله من حيث يعصى. وبناء على ذلك فيقال: بما أن المرجع في وحدة الحيث وتعدده وجنوه نظر العرف، فالعقل وإن كان يرى حيثين، الحيث الأول هو عملية الستر باللباس المغصوب، والحيث الثاني هو كون المصلي مستور العورة، إلا أنهما بنظر العرف حيث واحد. فيصدق عرفا مفاد هذا الدليل لا يطاع الله من حيث يعصى، ومقتضاه أن لبس الساتر الغصبي في الصلاة ليس مصداقا للطاعة، فليس امتثالا للمأمور به. إلا أن المشكلة في السند، سند هذه الرواية.
صاحب الجوار قال المشكلة في محمد بن سنان.
يا هي منهم لا يطاع الله، لا يطاع الله.
هذا
مرسلة
الصدوق
عادي، ولكنها في في
عبر عنها بقال قال
قال قال إيه؟
قال في سند آخر لا أشكال فيها إلا من ناحية.
ليش قالوا جيبوا لنا السند الآخر إذا هذا؟ لا. وعلى فرض عدم تمامية هذه الأدلة اللفظية تصل النوبة للدليل اللبي وهو الإجماع، حيث الدعية من قبل صاحب الحدائق قدس سره أن ظاهر الأصحاب التسالم على شرطية الإباحة، حيث لم يعلم مخالف صريح من قدماء الأصحاب عدا ما نسبه الكليني في الكافي إلى الفضل ابن شاذان. وحيث يحتمل في الإجماع المدركية بلحاظ الأدلة السابقة فليس دليلا ناهضا. لذلك سيدنا قدس سره في شرح العروة قال لا دليل، ولكن الأحواط وجوبا اشتراط الإباحة في ساتر العورة، إلا أن الغريب أنه في الفتوى أي في تعليقته على العروة أفتى بشنو؟ باشتراط الإباحة في شنو؟ في الساتر. نعم في التعليق. نعم قال على الأحوط في غير الساتر، يعني في الساتر شنو؟ فتوى. على الأحوط في غير الساتر والمحمول، ولا يبعد عدم الاشتراط فيهما، يعني في غير الساتر والمحمول، وأما في الساتر فهو شنو؟ يفتي بشرطية الإباحة، وكذلك كلامه في المنهاج. والحمد لله رب العالمين. يلي بعد